هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. أهداف جولة وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. وسيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. يمكنكم المشاركة بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00989388874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013722، 22013768، و22013848. تعكف واشنطن على تنشيط جهودها الدبلوماسية في غرب آسيا بالتركيز المزدوج على قضيتي أعمال العنف المتزايدة في مدن الضفة الغربية المحتلة إثر الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الأخيرة، وقضية المخاوف المرتبطة بالملف النووي الإيراني. وفي الوقت الذي اجتمع فيه الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هينغبي، واصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جولته، فزار ثلاثة من حلفاء واشنطن في المنطقة كيان الاحتلال والأردن ومصر. وقال مسؤول عسكري أمريكي إن زيارة الوزير أوستن هدفها دعوة الأطراف إلى العمل على خفض التوترات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التأكيد على نقل التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه المنطقة، وأنها لا تزال ملتزمة بدعمهم عسكريا. من ناحية أخرى، تخشى واشنطن من تجدد اندلاع المزيد من المواجهات في مدن الضفة الغربية. وجاءت زيارة الجنرال أوستن عقب إجراء عدد من أرفع المسؤولين الأمريكيين مثل مستشار الأمن القومي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ووزير الخارجية زيارات إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين. وعلق السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط والخبير حاليا في المجلس الأطلسي على زيارة أوستن بالقول إنها جاءت متأخرة للغاية. وفي حديث صحفي أشار ماك إلى أن واشنطن عقدت مؤخرا اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار القادة الدوليين فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية والقلق المتزايد بشأن الصين في الشرق الأقصى وجنوب آسيا وأفريقيا، كما عززت المستوى العالي من العلاقات مع دول مجلس التعاون فيما يتعلق بإيران، وعلى النقيض من ذلك أهملت علاقاتها مع الأردن ومصر، وهما شريكان رئيسان لهما دور كبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار بيان صادر عن البنتاغون إلى أن زيارة أوستن تهدف لإظهار دعم بلاده للحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في مواجهة ما وصفه مسؤولون أمريكيون التهديد المتزايد الذي تشكله إيران. وتشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقدم غير المسبوق في برنامج إيران النووي، إذ قال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إن طهران طورت الكثير من إمكانياتها النووية منذ انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وزعم أن إيران قد تحتاج إلى 12 يوما فقط لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم المستخدم لصنع قنبلة نووية واحدة، في حين اقترح المسؤول السابق بوزارة الخارجية دينيس روس في مقال له بمجلة أتلانتيك عددا من الإجراءات التي يتعين على إدارة بايدن اتخاذها لمعالجة البرنامج النووي الإيراني بحجة أن التدخل الأمريكي قد يكون ضروريا لمنع ضربة إسرائيلية. وقال روس إن إعادة اكتشاف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواد مخصبة في بعض المواقع الإيرانية لن يؤدي إلا إلى تأكيد الاعتقاد الإسرائيلي العميق بأن النهج الحالي لواشنطن سيؤدي ويلعب المنسق الأمني الأمريكي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سوف لن يؤدي إلى نتيجة ويلعب المنسق الأمني الأمريكي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دورا كبيرا ومحوريا في التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا حدث وحوار السياسي المباشر يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و سنكون معكم في هذا اللقاء بإذن الله الأخ علي بشار من العراق كتب لنا: اللهم صل على محمد وآل محمد، أحسنتم بارك الله فيكم، إن شاء الله سوف نتابع هذا البرنامج ونتمنى للقائمين على الإذاعة العربية بطهران الموفقية والنجاح والسلام عليكم ونسألكم الدعاء. شكرا للأخ علي بشار من العراق على هذه المشاركة وهذا الاهتمام بإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقاءاتها. وأيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، ونرد له بألف تحية لمستمعنا الكريم وكل مستمعنا الأعزاء من اليمن وباقي بلدان العالم الإسلامي والعربي، وهذه مساهمة أبو محمد بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ماذا تتوقع المنطقة من قدوم وزير خارجية أمريكا الشيطان الأكبر سوى حياكة المؤامرات لدول المنطقة؟ ولكن السؤال: ما هو دور محور المقاومة في التصدي ومناهضة الاستكبار العالمي بأشكاله وأنواعه؟ ومتى تصحو شعوب المنطقة من غفلتها؟ لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا الأخ محمد من إيران يقول أيضا: وزير الدفاع الأمريكي تهدف إلى طمأنة الكيان الإسرائيلي الذي يجد نفسه اليوم في مواجهة الصواريخ والمسيرات التي بدأت تنتشر في أرجاء بلدان محور المقاومة والممانعة، وكلها في النهاية تستهدف هذا الكيان وستقضي عليه في النهاية بإذن الله تعالى وبهمة سواعد رجال المقاومة وأبطال الممانعة في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من مكونات هذا المحور المبارك.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
يفعل وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة. ولماذا اتخذ من العراق آخر محطة غير معلنة له في هذه الجولة؟ هل جاء لتأكيد التحالف مع الأردن ومصر والكيان المحتل؟ أم لتوزيع الأدوار في أي خطة محتملة ضد إيران؟ أهداف جولة وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة موضوعنا في هذا اللقاء من حدث وحوار. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، أهداف جولة وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:25 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيكون معنا في هذا اللقاء الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمعين.
دكتور، ما قراءتك لجولة أوستن وزير الدفاع الأمريكي في المنطقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق زيارة أوستن شخصيات عسكرية وأمنية على مستوى المستشار الأمني وكذلك رئيس الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، زاروا المنطقة. وأنا أتصور تزامنا مع زيارة السيد غروسي ورفع تقريره إلى شؤون الحكام، أرادوا أن يصوروا سيناريو على أساس العصا والجزرة، بمعنى أنه تقرير غروسي الهادئ أو كما يقال الموضوعي والواقعي، هذا لا يسمح ولا يجب أن يسمح لإيران أن تطمئن من أنها نجت من العقوبات ونجت من الخيار العسكري الذي طالما هددونا به، هذه المسرحيات وهذه الهندوش الإعلامية والتحضيرات والمناورات. فشورى الحكام لم يصدروا قرارا ضد إيران، ولكن التصريحات الأمريكية على لسان بلينكين وغير بلينكين من أنه نحن قلقون جدا، حتى الترويكا الأوروبية نحن قلقون جدا من نسبة التخفيض ب60%، ويجب أن توقف إيران نسبة التخفيض. فهذا يعني أنه إيران لم تنجو، لأن هناك الآن تحضيرات للعصا، التلويح بالعصا. التلويح بالعصا هي هذه المسرحيات والتمثيليات. طبعا أستاذ محمد، لا ننسى أنه إيران تتعامل بكل هذه التحركات بواقعية، يعني تبني على فرضيتين: إما تكون هذه التحضيرات حقيقة لتخويف إيران وأخذ مكاسب أكبر من إيران، فيما لو أعيد في الحقيقة تنشيط المفاوضات بإحياء البرنامج النووي، هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، لا، حقيقة ربما يحضرون لضربة عسكرية. فنرى من الجانب الإيراني إزاحة الستار كل يوم عن صناعة عسكرية بحرية برية جوية صاروخية مسيرات ما إلى ذلك مناورات، هذه توحي أنه إيران في الحقيقة تتسلم الرسائل والتهديدات وتبني عليها فرضيات، إما فرضيات حرب نفسية أو إما لا حقيقة فرضيات بضربات محددة.
نعم.
يعني أقصى ما أستطيع أن أقوله أستاذ محمد هو ربما يقومون بحماقة هنا وهناك، أما أنه الحديث عن حرب أمريكية إسرائيلية هذه يعني بشهادة كثير من المحللين العسكريين والاستراتيجيين يعني ليست هناك مؤشرات وليست هناك معطيات لشن حرب شاملة ومعلنة. يعني
نعم. دكتور عذرا على قطع كلامك، يعني كان هناك تصريح خطير لأحد أجهزة الأمن الأمريكية بأن إيران تحتاج إلى 12 يوما فقط لإنتاج يورانيوم أو لتخصيب يورانيوم لإنتاج على الأقل قنبلة واحدة، قنبلة نووية واحدة. هل تعتقد أن هذا التصريح هو أيضا يأتي في سياق هذا التحضير الذي تتحدث عنه؟
هذا الكلام كان أثناء زيارة غروسي إلى طهران، وإشاعة أنه إيران تسعى لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والآن هي على عتبة 84% أو 83%. ولكن عندما رافع غروسي تقريره بدأت الآن في الحقيقة يعني إشاعات أخرى وخبريات أخرى كما يقال، وهو أنه إيران الآن تخصب بنسبة 60%، وهذا في نفسه هو يعني يعطي لإيران السماح إلى الهروب النووي، بمعنى أنه تستطيع خلال فترة أقلها 6 أشهر أن تصل إلى نسبة تخصيب 90%. ولكن بعد أن رفع غروسي تقريره وحتى في المؤتمر الصحفي عندما رجع إلى فيينا من هناك أعلن أنه لا يوجد نسبة تخصيب ب 84%، ومفتشين تحققوا من هذا الموضوع وكانت النسبة المئوية هي 60% نسبة التخصيب. عندما فند ورفض في الحقيقة ودحض هذه الادعاءات، صحيح الآن الإعلام الأصفر الفضائيات الناطقة باللغة الفارسية ما زالت يعني تناور على هذا الوتر وتدق على هذا الوتر أنه إيران ما زالت تخصب بنسبة 84 وهذا يعني قنبلة نووية، ولكن الملاك الحقيقي والرسمي هو كلفة الذرية، ليس هذا الشخص أو هذا المحلل أو هذه الإذاعة أو هذه الفضائية أو الفضاء الافتراضي، لا، غروسي المسؤول الرسمي والقانوني والحقوقي عن الموضوع قال أنه ليس هناك نسبة تخصيب وإنما هناك جزيئات، وهذا ممكن تحصل في أحيانا في كثير من عمليات التخصيب إلى هنا. ولكن أنا أقول زيارة رئيس الأركان إلى إسرائيل يعني ممكن بعد منها هو موضوع احتمال ضربة عسكرية لإيران، احتمال أنا أقول، ولكن موضوع التهدئة كذلك. يعني الآن أنت تلاحظ أستاذ محمد في الداخل الإسرائيلي يعني لا يوجد طيار ينقل نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا، إضراب عام، يعني شبه انقلاب عسكري، لا أقول انقلاب، شبه انقلاب عسكري، عندما 42 طيار لم يشاركوا في عملية الجنود الاحتياط العسكريين الطيار العسكريين. يعني شوف تصريحات نتنياهو، تصريحات إتمار بن جفير يقول هذه جريمة ويجب أن يحاكم عليها، يجب أن يطردوا من عملهم. إذن التهدئة الآن أولا بين أركان النظام نفسهم، يعني المظاهرات الآن في إسرائيل يعني ضرب صار بين المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية، ما عدا المواجهات الدامية الآن بين المقاومة الفلسطينية في نابلس، في جنين، في الضفة الغربية، في القدس مظاهرات، في الأراضي 48 مظاهرات، وضع يعني ينبئ بأشياء خطيرة. وتصريحات يعني إسحاق هيرسوك رئيس الكيان الغاصب يقول إسرائيل تفجر نفسها من الداخل.
طيب دكتور أفقهي عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن الكيان الإسرائيلي في هذه الظروف الحرجة ربما يعمد إلى يعني محاولة لتصدير الأزمة، محاولة للم الصف الإسرائيلي من خلال عمل عسكري مثلا ضد إيران. ما إمكانيات ذلك؟
هذه فرضية، صحيح، فرضية الهروب إلى الأمام وتصدير الأزمة إلى خارج إسرائيل. ولكن يا ترى في عمليات الاستفتاء، استطلاع الآراء، ما هو أهم خطر الآن تواجهه إسرائيل؟ تعرف ما هو سيد محمد؟ الوضع الاقتصادي، الأمن، الأمن في الداخل ليس في الخارج. يعني آخر ما يفكر به الآن الإسرائيليون هو الحرب الإسرائيلية الإيرانية، يعني يعرفون نتنياهو رجل ذكي ومناور ويعني متمرس، ربما مثل ما تفضلت حضرتك، هذه كذلك نظرية. ومن هنا أنا أتصور ربما في نفس نتنياهو، في عقليته، في الحلقة المصغرة الأمنية معه، ربما يفكرون بضربة ولو محدودة. الأمريكي الآن يأتي إلى المنطقة لكي يهدئ الأوضاع، لأن يعرف إذا اندلعت حرب بيننا وبين العدو الصهيوني لم تبقى محدودة بيننا وبين إسرائيل، هناك شيء اسمه محور المقاومة. يعني أنت شوف تصريح السيد حسن نصر الله في لقائه غير المعلن مع وفد من رابطة المحللين الدوليين، ماذا قال؟ قال نحن يجب أن نحضر أنفسنا للنزال الأكبر، وهذا سيحصل شئنا أم أبينا، ونحن جاهزون لهذا النزال، لهذه المواجهة. طيب الآن إذا حصل هذا الشيء وقامت إسرائيل بهذه الحماقة، هل سينجو نتنياهو بنفسه؟ نتنياهو الآن هو من الداخل هو يتخفى ويتهرب من مواجهة المتظاهرين. يعني ذهب إلى لقاء أسون في منطقة قريب من مطار بن غوريون أستاذ محمد،
نعم.
يعني خاف أن يجول في الشوارع التي فيها المتظاهرين كي يكسروا زجاج سيارته على رأسه، ذهب بطائرة هليكوبتر والتقى بأسون في مطار بن غوريون. هذا يدل على أنه الوضع متشنج والأزمة تتفاعل وتتضاخم كلما أصر نتنياهو على موضوع التغيير القضاء وموضوع التدخل القوة المقننة والقوة التنفيذية في القوة القضائية. هذا الموضوع والمشروع هذا هو.
نعم. طيب ماذا عن مناورات ماذا عن مناورات عسكرية أمريكية سعودية لاختبار أنظمة دفاع جوي ضد المسيرات والصواريخ؟
هذه موجهة ضد اليمن، لأن الآن موضوع الهدنة أن تصور لستة أشهر فشلت ولم تلتزم في الحقيقة، ولم تعد المملكة العربية السعودية اليمن وأنصار الله والجيش اليمني بالالتزام، ولم يطبقوا بندا واحد من بنود الهدنة. فيعني من يتصور أنه هذه هي في الحقيقة تلويح عصا لإيران، لا، هذا تناقض، لأنه السعوديون مصرون على بدء المفاوضات مرة أخرى في بغداد، ورسائل تتبادل الآن أمير عبد اللهيان مع فيصل بن فرحان، رسالة إلى الشيعة السوداني أنه بغداد تستضيف الوفدين السعودي الإيراني وتنتقل المفاوضات من المستوى الأمني إلى المستوى العسكري. ففي الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنه هذه موجهة أولا وبالذات لإيران، أنا أقول أولا وبالذات موجهة لليمن، يعني يعتقد أنه إذا تهديدات يمنية بدأت، يعني نسمع من محمد البخيتي والمشاط أنه إذا لم تلتزم السعودية وإذا فلان كذا نحن أصابعنا على الزناد، ويعرفون أنه إذا أرادت أن تضرب تستطيع الآن القوات اليمنية عندها السلاح الذي يصل مرة أخرى إلى ينبع، يصل إلى الحقيقة عقيق، يصل إلى أرامكو، هذا في إمكان، يعني في مديات الصواريخ موجودة. إذن منظومة الباتريوت التي سحبها الأمريكي بعد ضربة أرامكو قبل 4 سنوات الآن تريد أن تسترجع، لأن يحتمل السعودي أنه يقوم اليمنيون بهذه الضربة.
طيب ما توقعكم يعني للمشهد القادم الذي يمكن أن نراه في المنطقة؟ هل هناك إمكانية لأن يعني يخرج من كل هذه المعمعة وكل هذا التصعيد والتوتر اللساني والسياسي والدبلوماسي نازع للفتيل، وبالتالي فجأة كل شيء يخمد وينتزع هذا الفتيل ويصار إلى يعني إلى هدوء وحلول سياسية واستقرار وما إلى ذلك؟
ولهذا أنا أقول إيران تتعامل مع كل هذه التحولات بنوعين من الفرضيات. النوع الأول أنه هذه حرب نفسية وهذه تحضيرات وإرهاصات لتحول فيما يتعلق بالأزمة العالمية التي الآن تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب متعدد المحاور، خصوصا الأزمة الأوكرانية وهذا ما يحصل الآن في أوكرانيا وتصعيد الهجوم الروسي على أوكرانيا، كأنه يريد يغير المعادلة فجأة ويفاجئ الناتو ويفاجئ الأمريكيين. لم يستخدم الآن الروسي أكثر من 20% من إمكاناته وقوته العسكرية، ولكن نشاهد الآن تصعيدا خطيرا. فالكل بدأ يحضر ويعيد لحساباته أنه ماذا سيحصل بعد هذه الأزمة الكبرى. الحقيقة هي بين روسيا وبين الناتو. الجيش الأوكراني لم يعد هناك جيش أوكرانيا، هناك ناتو، هناك دبابات، هناك صواريخ، هناك طيارين، هناك أسلحة كذا تتدفق. إذن هذه الفرضية أنه نحن يجب أن نحضر أنفسنا. كذلك نشاهد بعض دول المنطقة، يعني الدول الخليجية الآن أخذت تنحى منحى نحو دول الشرق، تعقد صفقات مع الصين، تعقد صفقات مع روسيا، مع الهند، مع إيران، مصالحات. فإيران تتعامل على مستويين أو على احتمالين، إما ستنفجر الأوضاع، يجب أن تحضر نفسها، وهذه المناورات وهذا الكشف عن أسلحة جديدة متطورة، هذه المقابلات أصلح فيها للتصريحات التي يطلقها بين الفينة والأخرى السيد سلامي، السيد أمير علي حاجي زادة، وكذلك وزير الدفاع. وهذه في الحقيقة الزيارات المكوكية التي الآن يقوم بها السيد عمير عبد الله يان. فأزمات متعددة. هذا الفرضية الأولى، أنه العالم يتجه نحو التهدئة من جهة والتغيير الانسيابي من جهة أخرى.
أحسنتم.
إذا أرادوا التفجير فإيران يجب أن تجهز وتحضر حالها. أحسنتم.
شكراً. إذا أرادوا حقيقة التهدئة في إيران هي في محور التهدئة. نعم، شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة القيمة في لقائنا حدث وحوار. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.